عظيما خلفوه إلى الورى. الحكمة العظمى جرت في علمهم روحا وريحانا كنوزا للورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم. وحكمة اليوم نسمعها من فم أمير المؤمنين في الحديث سيدنا سفيان الثوري رحمه الله تعالى. كان يقول لمن سأله الوصية: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. كلمة حكيمة من كلمات موجزة، لكنها تلخص لنا المسألة كلها. اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. أيها الإخوة، سنعيش المعاني العظيمة التي تضمنتها هذه الكلمات الطيبة بعد أن نتعرف على قائلها رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سفيان الثوري كان من علماء هذه الأمة، وكان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وكان عالما كبيرا ربته أمه على طلب العلم وعلى الانتفاع بالعلم. كانت تقول له: اذهب واطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يعني اطلب العلم وأنا أنفق عليك بمغزلي، يعني أصنع الصوف أو أصنع الملابس وأبيعها لأنفق عليك لتتعلم. امرأة صالحة خرج من تحت يدها هذا العالم الجليل، وهو بعلمه وبما علمه للناس في ميزان حسناتها إن شاء الله تعالى. رسالة إلى كل أم تسعى وتبذل جهدا في تربية أولادها. هذه أم سفيان الثوري، قدوة لكل مربية. نتج هذا النتاج الصالح من هذا البيت الصالح: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. طلب العلم وصار عالما كبيرا من علماء الإسلام. هذا الرجل الحكيم كان زاهدا في الدنيا، وكان يعرف الزهد بأنه ليس تحليل أو ليس تحريم الحلال على الإنسان، وإن الإنسان يحرم على نفسه الحلال، ولكن الزهد في الدنيا إن الإنسان لا يرتكب المحرمات. وكان يقول: الزهد زهدان، زهد فريضة وهو ترك المحرمات من الكبر والعجب والحرام وغير ذلك، هذا فرض يجب على الإنسان أن يزهد في الحرام. ويقول: وزهد في الحلال، زهد في الحلال بمعنى أن الإنسان ما ينشغلش كثيرا بالدنيا، ويبقى كل أحلامه هيلبس إيه وهياكل إيه، ده أقصى طموحه، يعني دي حلال، أشياء حلال، لكن لا تصلح أن تكون هدفا للإنسان. هذه وسائل، نحن نأكل لنعيش، ولكن لا، لسنا نعيش لنأكل. يعني الشيء الذي يبلغنا الغاية، نحن مخلوقون لعبادة الله ولعمارة الأرض ولهدف أكبر من مجرد الطعام والشراب، وإن كان حلالا. فكان يقول: هناك زهد واجب، وهو الزهد في المحرمات، لابد واجب على الإنسان أن يترك المحرمات، وهناك زهد يعني مستحب ومندوب، هو الزهد في الحلال. يستحب أن الإنسان يترفع عن الأشياء السفاسف ويجعل له هدف أعظم وهمة عالية في طلب العلم ونفع الناس وعبادة الله وعمارة الأرض ودخول جنة الله سبحانه وتعالى وهكذا. ومع ذلك كان الإمام سفيان الثوري حريصا على طلب الحلال، وكان يقول لأن أخلف ورائي 10,000 أسأل عنها بين يدي الله خير من أن أحتاج إلى الناس. يعني شوف الفهم للزهد، أنا بزهد في الحرام، الحرام أنا لا أمد يدي إليه، لكن لو كان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الحلال فيغنيني عن إن أنا أمد إيدي إلى الناس فما أجمل هذا. لو ربنا رزقني 10,000 وسأسأل عنها بين يدي الله من أين اكتسبتها وفيما من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها، أحب إلي من إن أنا لا يكون عندي مال وأبدأ أحتاج إلى الناس. ولما تعجب بعض تلاميذه من سعيه على معاشه أو من حرصه على أن يكون له مال يستغني بها عن الناس، فقال لولا هذه الدراهم أو لولا هذه الدنانير لتمندل بنا الملوك. يعني لولا هذه الدراهم اللي ربنا يغنينا بها عن الناس وعن التزلف إلى الملوك وطلب ودهم وطلب العطاء منهم لتمندلوا بنا، بمعنى لأخذوا منا ما أرادوا من العلم ومن الفتوى ليعطونا ما عندهم من الدنيا ولا لعبوا بنا، أما هذه فتغنينا عن هؤلاء وعن الحاجة إليهم فيكون ديننا محل صيانة من أنفسنا. هكذا كان منهج سيدنا سفيان الثوري عليه رحمة الله. هذا الرجل الصالح العالم كان واحد من الناس طلب منه الوصية، قال له أوصني، اديني وصية، يعني وصية أعيش بها، كلمة حكيمة أعيش بها. وسيدنا سفيان الثوري عليه رحمة الله كان رجلا حكيما بزهده في الدنيا، بزهده في الحرام، يعني زهد في الحرام وزهد في كثير أيضا من الحلال، واقتصر على ما يكفيه عن الناس، فأنطقه الله عز وجل بالحكمة. وهذه كلمات سيدنا سفيان الثوري، كان يقول إذا زهد الإنسان في الدنيا ألقى الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها. الله أكبر. يقول أهم شيء إن الإنسان يزهد في الدنيا، تزهد في الدنيا الله عز وجل سيلقي الحكمة في قلبك، يعلمك العلم سبحانه وتعالى وينطق بها لسانك هتتكلم بالحكمة. هذا هو طريق الحكمة، وهذا منهجنا في درر الحكم، نأخذ هذه الحكم من هؤلاء الزاهدين لننتفع بها ولينتفع بها أحبابنا. إذا زهد الإنسان في الدنيا ألقى الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها. وكان سفيان رضي الله عنه حكيما لا نزكي على الله أحد، ولذلك جاءه من يطلب منه الحكمة ومن يطلب منه النصيحة والوصية، قال له رجل أوصني، قال له اعمل للدنيا لكن بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. طيب كم سنعيش في الدنيا وكم سنعيش في الآخرة لنعلم هنعمل للدنيا بقدر ماذا وللآخرة بقدر ماذا. الإنسان في الدنيا مهما طال عمره في زماننا، يعني الزمان على عهد سيدنا نوح كان ربما يعيش الإنسان مئات السنين، لكن في زماننا هذا لو طال عمر الإنسان 70-80 سنة ما شاء الله عاش كتير. طيب على أحسن الفروض حيعيش 100 سنة مثلا، ما هذه 100 سنة في بقائه في قبره آلاف السنين، والقبر أول منزل من منازل الآخرة، ما هذه 100 سنة بيوم القيامة، هذا اليوم الطويل على عباد الله عز وجل ولكنه قصير خفيف على من خففه الله عز وجل عليه من المؤمنين الصالحين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ما هذه 100 سنة في جنة خالدين فيها أبدا، هكذا. ولذلك العاقل هو الذي يعمل للدنيا بقدر بقائه فيها، فأنا في النهاية سأعيش مدة يسيرة جدا في الدنيا، لكن بالمقارنة بالآخرة أنا سأعيش طويلا جدا. فالمفترض أن أنا إن كنت سأهتم بالدنيا وبالآخرة سأهتم بالدنيا بقدر بقائي فيها، وسأهتم بالآخرة بقدر بقائي فيها، وبقائي في الآخرة أطول، فلا بد أنه سيكون اهتمامي وعملي للآخرة أكثر وأكبر. هكذا يريد أن يقول له الله عز وجل. يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني أنتم تفضلون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى، نعيمها كامل. أما الدنيا نعيمها ناقص، من سره زمن ساءته أزمان، كل شيء فيها في شيء من النقص حتى نشتاق إلى جنة الله سبحانه وتعالى. والآخرة باقية، أما الدنيا ففانية. فالآخرة خير وأبقى، أفضل من الدنيا، لأن نعيم الدنيا ناقص ونعيم الآخرة كامل، وأبقى لأنها باقية خالدين فيها أبدا. الجنة لا يخرج منها من دخلها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن اعمل للدنيا واعمل للآخرة. ولذلك كلنا يحفظ الحكمة التي تقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والحقيقة أن هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده مش حديث، وإنما هي كلمة حكيمة ربما رويت عن بعض السلف، وربما رويت عن بعض الصحابة، وإن كان بعض العلماء يرفضها. يعني سمعت من أهل العلم من قال لا، هذه كلمة لا صحيحة سندا ولا حتى صحيحة معنى. ليه؟ كان يقول يعني طيب إذا عملنا للدنيا طب هنهمل الآخرة، والمفترض أن الإنسان يبقى عمله كله لوجه الله وللآخرة، والدنيا دي يهملها. والحقيقة أنه يعني هذا الكلام غير مقبول، وإنما هذه كلمة حكيمة بالفعل، إن الإنسان يعمل للدنيا لأنه يعيش في الدنيا. يعمل للدنيا بمعنى أنه يعمل على عمارة الأرض، ويعمل على السعي والكسب، على كسب معاشه والسعي على رزق أولاده، هذا هو العمل للدنيا. لكن إذا صحت النية وإذا أخلصنا النية يصير هذا العمل للدنيا عبادة لله وعمل للآخرة. وكأن الإنسان إذا كانت عينه على الآخرة وعمل لوجه الله عز وجل يصير حتى عمله الذي يعمله للدنيا عبادة لله سبحانه وتعالى، ويصير عمل للآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن من كانت الآخرة همه، يعني همه رقم واحد وهدفه الكبير، الله عز وجل يجمع عليه شمله ويجعل غناه في قلبه، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. أما من كانت الدنيا همه، يعني همه الأكبر، همه رقم واحد وناسي الآخرة، الله عز وجل يشتت عليه شمله ويجعل فقره بين عينيه، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. هكذا، فكأنه في دعوة هنا، اجعل الآخرة هي الهم رقم واحد، دخول الجنة هو الهم رقم واحد. الهم هنا بمعنى الهدف، بمعنى الغاية، بمعنى علو الهمة. اجعل دخول الجنة هو الحلم الذي تعمل له. فإذا جعلنا ذلك يصير عملنا للدنيا عبادة لله سبحانه وتعالى. فأنا أسعى على رزقي ورزق أولادي، لأمد يدي إلى الحلال ولا أمد يدي للحرام، ولأكف نفسي عن سؤال الناس، دي عبادة لله سبحانه وتعالى. وإن كنت خرجت أسعى على أبوين شيخين كبيرين فأنا في سبيل الله، وإن كنت خرجت أسعى على أولادي لأطعمهم وأنفق عليهم فأنا مجاهد في سبيل الله، وإن كنت خرجت على نفسي أسعى عليها لأعفها عن سؤال الناس فأنا في سبيل الله، وإن كنت خرجت رياء وسمعة ومفاخرة ففي سبيل الشيطان والعياذ بالله. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حتى المؤمن العاقل، المؤمن المخلص، وهو يعمل عمل الدنيا، بيأدي الوظيفة اللي عليه، رايح الشغل، جاي من الشغل، بيطعم عياله، بيتفسح هو وعياله إلى آخره، هو بيفعل كل هذا وقلبه معلق بالله، أنا أعمل هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فيصير كل حياتي عبادة لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى. طيب أنا هعمل للدنيا وهعمل للآخرة، وأنا بعمل للدنيا قلبي معلق بالله وعيني على الآخرة. طيب هعمل للدنيا بأي قدر؟ قالوا بقدر بقائك فيها. شوف أنت هتعيش فيها كم سنة واشتغل، وشوف هتعيش في الآخرة كم سنة واشتغل، بس يبقى شغلك للآخرة أولى وأهم. الناس في هذه القضية طرفان ووسط. طرفين إزاي؟ قالوا عندنا طرف فهم المسألة خطأ فطلق الدنيا ثلاثا، يعني أهمل الدنيا، هو ترهبن، والإسلام علمنا أنه لا رهبانية في هذا الدين، إن الرهبانية لم تكتب علينا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أمال إيه؟ لا، هو فهم أنه لا، عشان تفوز برضوان الله اهمل الدنيا تماما، وحتى لا يبحث عن زوجة ولا يبحث عن ولد ولا يبحث عن يسعى على رزق، وإنما هو يعني تفرغ لعمل الآخرة. وهذا أمر يعني رفضه الشرع. ولما جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال واحد منهم أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أصلي ولا أرقد، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إنه يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء، ثم قال من رغب عن سنتي فليس مني. وعثمان بن مضعون رحمه الله تعالى ورضي عنه كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وزهد في الدنيا لدرجة أنه أهمل زوجته، ولما رأتها السيدة عائشة رضي الله عنها رأتها يعني متبذلة وعليها ثياب يعني مش مهتمة بنفسها، فسألتها يعني زوجك غائب أم حاضر؟ قالت لها يعني حاضر لكنه كغائب. لماذا؟ قالت لها يصوم النهار ويقوم الليل، يعني وكأنه ليس عنده وقت لهذه الزوجة الصالحة. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام رأى نفس الملحوظة التي رأتها السيدة عائشة رضي الله عنها، فسألها عن خولة رضي الله عنها زوجة عثمان بن مضعون، ما لي أراها متبذلة هكذا؟ قالت يا رسول الله امرأة لا زوج لها، زوجها صائم النهار قائم الليل، فهي كمن لا زوج لها فأضاعت نفسها وتركتها. فاستدعاه صلى الله عليه وسلم، استدعى سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، وقال ما هذا يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ قال بل سنتك أريد يا رسول الله. قال لكنني أنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأنكح النساء. ثم قال له إن الرهبانية لم تكتب علينا، ودله على ذلك وهداه إلى الحق، وكأنه يقول إن لزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولدينك عليك حقا، ولربك عليك حقا، هكذا. يبقى الفهم إنه الإنسان لينال رضا الله عز وجل يهمل الدنيا تماما لدرجة أنه يضيع حقوق أولاده ويضيع زوجته ويضيع كذا لأنه مشغول بالعبادة فقط، هذا أمر لم يرضه الإسلام. طيب سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه لما زاره سيدنا سلمان الفارسي ولاحظ نفس الملحوظة، رأى أم الدرداء متبذلة، ولما سألها فأخبرته أنه صائم النهار قائم الليل، ففهم سيدنا سلمان الرسالة وقال لسيدنا أبي الدرداء إن لزوجك عليك حق، ولربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولعينك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث فقال صدق سلمان. إذن هذا الفريق الأول الذي يهمل الدنيا تماما لزهده فيها حتى زهد زهدا جعله يضيع الحقوق التي عليه، هذا أمر مرفوض. هناك في المقابل أناس أهملوا الآخرة تماما لانشغالهم بالدنيا فقط، فتراه دائما مشغول بالدنيا فلا يصلي. ليه مشغول بالدنيا؟ ما بيزكيش، بخيل لأنه عايز يعمر في الدنيا، دنيا كلها دنيا، يخاصم من أجل الدنيا ويصالح من أجل الدنيا، لا يذكر ربه سبحانه وتعالى، لا يعمل للآخرة، مهمل للآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كما وصفهم الله عز وجل. الله عز وجل يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. يبقى تسأله في أمور الدنيا ما شاء الله عنده من المعلومات وعنده من كثير جدا، تسأله في أمور الآخرة وأمور الدين لا يعلم شيئا. هذا أيضا أمر مرفوض، لكن الإسلام علمنا الوسط في هذا، علمنا أن الصالحين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هو عبد الدنيا، يعبد الدنيا، يعبد المال، وما له في الآخرة من خلق. هو كل اهتماماته بالدنيا، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ليس له نصيب في الآخرة، هذا مرفوض. ثم قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وهو يعلمنا الصواب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. فسأل الله تعالى صلاح الدنيا وصلاح الآخرة وصلاح الدين. ولكن لاحظ هنا أنه بدأ بالدين، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. الدين ده رقم واحد، هذا هو عصمة أمري، هذا هو سبب استقامتي في الدنيا والآخرة، سبب نجاحي ونجاتي في الدنيا والآخرة، هذا هو الدين رقم واحد. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، لابد إن أنا عشان أعيش لابد أن يكون معي ما يكفيني، وأسعى على رزقي، وأن يكون لي بيت أسكن فيه، وهكذا من سعادة ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الزوجة الصالحة، الجار الصالح، المسكن الواسع، المركب الهنيء. الإنسان العاقل يسعى لتحصيل هذا من الحلال فيهتم بهذا، لكن لا يشغله ذلك عن العمل للآخرة. يا رب أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. ولذلك سيدنا حذيفة رضي الله عنه كان يقول ليس العاقل أو ليس الزاهد الذي يترك الدنيا للآخرة أو يترك الآخرة للدنيا، ولكن يأخذ من كل، يعني يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، يأخذ من الدنيا ويأخذ من الآخرة. لكن كما قال سيدنا سفيان الثوري يأخذ من الدنيا بقدر، أو يعمل للدنيا بقدر بقائه فيها، ويعمل للآخرة بقدر بقائه فيها. طيب يعمل للدنيا بقدر بقائه فيها، حنعيش كم سنة في الدنيا؟ مدة يسيرة جدا، لدرجة أن الناس يوم القيامة لما ينظروا إلى طول يوم القيامة وطول الآخرة ويقارنوها باللي حصل بالدنيا يقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ده كل الحياة اللي احنا عشناها في الدنيا دي يا يوم يا حتى مش مكملة يوم، بعض يوم. ليه؟ لأنه الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا حتى في المدة بتاعتها. يبقى هذه مدة يسيرة، العلماء يقولون حتى إذا عاش الإنسان 60 سنة فنصفها نوم وربعها انشغال بالدنيا، إذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تأكله الليالي، ونصف النصف يذهب ليس يدري لغفلته يمينا من شمال، وباقي النصف أسقام وهم وشغل بالمكاسب والعيال. طب بيبقى فاضل من الدنيا ايه؟ ايام يسيرة، ساعات قليلة. اذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تأكله الليالي، يعني لو فرض انه عاش 60 سنة بيعيش تلتها نوم، 8 ساعات نوم، 7 ساعات نوم، والباقي مستيقظ. طيب وباقي التلتين دول أو النصف ده بقيه إيه؟ قالوا يذهب، ليس يدري لغفلتي يمينا من شمالي، من أول ما يولد لحد ما يبلغ 10 12 13 سنة وهو لم يجر عليه القلم. أدي كمان دي مخصومة من الرصيد. طيب وبعدين والباقي يا إما مشغول بالشغل والوظيفة والسعي على المعاش، يا إما في مشكلة، يا إما في شوية مش عارف مرض، هذه طبيعة الدنيا. فماذا بقي في الدنيا لنفضلها على جنة عرضها السماوات والأرض؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذا كان الإنسان سيفضل يبقى يفضل الآخرة، يفضلها على الدنيا. الـ 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 الإنسان المؤمن لما يعيش في الدنيا يتحمل في ذات الله سبحانه وتعالى، ويؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى، ويتحمل ويرى غيره يمد يده للحرام ويتنعم بالحرام وهو يمنع نفسه عن الحرام، وبعدين لما يأتي يوم القيامة يدخل الجنة ويتنعم في الجنة فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا والله ما رأيت بؤسا قط، خلاص كل التعب راح وكل العناء اللي تحمله في الدنيا من أجل أن يرضي الله عز وجل خلاص ذهب. أما الإنسان الغافل والعياذ بالله الذي لم يهتم بآخرته وغفل عن ذكر الله وعن الآخرة وعن فرائض الله وارتكب المحرمات وما خطر في باله شهوة إلا وفعلها، لا يفرق بين حلال وحرام، يعبد الدنيا وينسى الآخرة، هذا لما يؤخذ يوم القيامة ويغمس في النار غمسة يقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط، نسي كل ما ذاقه من لذات الدنيا مع أول غمسة في النار والعياذ بالله. يبقى إذن المسألة تستحق منا أن نأخذ بوصية سيدنا سفيان الثوري عليه رحمة الله عندما كان يقول اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. حتى السرعة نفسها، السرعة للعمل تتفاوت، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالسعي على المعاش والسعي على الرزق قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، امشوا في مناكبها. طيب لما أمرنا بالسعي على الآخرة والسعي للدين والسعي لعبادة الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هلا ده فيه تفاوت سرعات، هنا مشي يعني ابذل اللي عليك وخد بالأسباب واعمل اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى مسبب الأسباب سيرزقك، لكن عند الآخرة والعبادة قال فاسعوا إلى ذكر الله، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولذلك حتى هذه الكلمات تبين لنا قدر الاهتمام الذي ينبغي أن يجعله الإنسان للدنيا وللآخرة. يبقى اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. والكلمة الحكيمة اللي هي اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، العلماء بيستشهدوا بيها إنه الإنسان العاقل هو الذي يصلح أمور دنياه ولا يغفل عن أمور دينه، يعني يعمل للدنيا ويعمل للآخرة، يبقى في توازن كده في نظرة المسلم للدنيا والآخرة. لكن بعض العلماء فهم منها معنى جميل جدا وهو الإمام المناوي عليه رحمة الله في فيض القدير، كان يقول اعمل للدنيا، بعض العلماء يقول هذا يعني اعمل للدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني الأمر متاح لسه في ساعة، أنا عايش على طول، يبقى اللي مش هعمله النهاردة ممكن أعمله بكرة، واللي مش هعمله بكرة ممكن نعمله الأسبوع اللي جاي، يبقى إذن فامشوا في مناكبها. لكن اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، يبقى ما فيش فرصة، يبقى ما تأجلش. عمل الدنيا ممكن يؤجل. ليه؟ كأنني أعيش أبدا، أنا عايش على طول، فمش ما عنديش مشكلة، هخلص اللي ما خلصتش النهاردة أخلص بكرة. طب والآخرة؟ قال لك لا، ما تأجلش عمل الآخرة، اعمله كأنك تموت غدا. ما تسيبش صلاة العشاء وتنام لأنك ممكن تموت غدا. ما تؤجلش التوبة لأنك ممكن تموت غدا، وهكذا. يبقى اعمل للآخرة كأنك تموت. سارعوا، سابقوا، ففروا إلى الله عز وجل. يبقى إذن وكأن هذا المعنى معنى لفت العلماء أنظارنا إليه، إنه هو خد بالك حتى الأمور فيها تفاوت في الاهتمام. أمور الدنيا ممكن تؤجل، لكن أمور الآخرة لا تؤجل أبدا. وإذا الإنسان أجل أمور الآخرة خسر خسرانا مبينا. حكاية إن أنا إيه، الست بتقولك بعد ما خلص بس شغل البيت هبقى أصلي. لا، صلي الأول وبعدين خلص شغل البيت. بعد ما خلص شغلي هبقى أصلي الفرض. لا، صلي فرض ربنا وكمل شغلك، مفيش مشكلة. المهم في النهاية لا تؤجل، اعمل كأنك تموت غدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب. الغريب بيعمل إيه؟ الإنسان اللي في غربة هل بيهتم بتشييد البيت وكلام؟ أبدا، بقولك أنا أعيش أي حاجة كده وأي حاجة تأدي الغرض لحد ما روح بلدي وأبني بقى وأعمل وأخلي وأسوي. فالإنسان المؤمن كده في الدنيا برضه مسكنه اللي هو راجع إليه هو الآخرة، جنة الله سبحانه وتعالى. فيعني ما بيهتمش أو مسألة الدنيا وهكذا، يسعى على معاشه، يسعى على رزقه وكل شيء، ولكن عينه على الآخرة واهتمامه الأول الآخرة. أو عابر سبيل، والعلماء يقولوا أو هنا بمعنى بل، يعني خليك زي عابر السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يشبه هذا براكب استظل بظل شجرة ثم تركها. الدنيا كلها دي عاملة زي واحد مسافر جلس في ظل شجرة فترة ثم واصل رحلته في سفره. هكذا هي الدنيا، محطة نجلس فيها قليلا ثم نسافر إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان سيدنا ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يبقى الإنسان دايما متذكر لقاء الله سبحانه وتعالى، وتذكره للقاء الله سبحانه وتعالى يجعله يعمر الدنيا لكن يقصد وجه الله عز وجل، فيصير العمل للدنيا عمل للآخرة ولرضا الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك العلماء علمونا أن الزهد في الدنيا ليس بتحريم الحلال، ولكن أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. هكذا علمنا العلماء، أنك هتجمع الدنيا ماشي مفيش مشكلة مدام من الحلال وتبقى في إيديك، ما تملكش الدنيا قلبك. لو الدنيا في إيديك تستطيع أنك تتصرف، تنفق، تتصدق، تصل رحمك. إنما لو تمكنت الدنيا من قلبك هي التي تحركك وتجعلك تقطع الأرحام وتأكل المواريث وإلى آخر ذلك، وفي النهاية هي مدة يسيرة وترحل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الإنسان العاقل ينبغي ألا يغتر بالدنيا، وأنها لو دامت لغيره ما وصلت إليه. احنا من 100 سنة فقط كان في ناس تانية خالص على وجه الأرض، حكام ومحكومين، أغنياء وفقراء، وفي النهاية كل هؤلاء تركوها. والحقيقة إن الدنيا، دنيا الإنسان ليست الدنيا عموما، وإنما هي قدر معيشته في الدنيا. بمعنى إيه؟ الدنيا مخلوقة من 1000 سنة 2000 سنة أيا كان، لكن أنا دنياي المدة التي أعيشها، دنيا بتاعت حضرتك وحضرتك المدة اللي أنت عايشها 50 سنة 100 سنة على أحسن الفروض، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. المئة سنة دي هي دي الدنيا بتاعتي، إنما ما قبلها أنا غير مسؤول عنه، ما بعدها أنا غير مسؤول عنه، ولن أستمتع به ولن أعاني شيئا في ذلك، وإنما هذه هي دنياي. طيب هذه الدنيا الكم سنة دول، هل تستحق إن أنا أضحي بجنة عرضها السماوات والأرض من أجلها؟ لا، بل أستخدم هذه المئة سنة أو الخمسين سنة التي سأعيشها لأحصل على جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الخاسر هو اللي يعيش في الدنيا ومدة يسيرة ويخسر جنة عرضها السماوات والأرض ويروح النار بعد كده. زي بالظبط واحد يقول لك أنا دخلت السوق كسبت مليون، تقول له ما شاء الله هذا ربح عظيم، ساعة واحدة كسبت فيها مليون، والتاني بيقول لك أنا دخلت السوق ساعة واحدة وخسرت مليون، تقول سبحان الله هذا خسران كبير. ليه؟ ما شيء كبير جدا وخسره في مدة قليلة جدا. نفس القصة، الإنسان لو عاش المدة القليلة بتاعت الدنيا وخسر جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها أبدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وينادى على أهلها إن لكم أن تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا، وأن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا، وأن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، وما هم منها بمخرجين. يخسر هذه الجنة اللي عرضها السماوات والأرض في المدة اليسيرة دي عشان يقعد يستمتع شوية يسيرة كده، يبقى ده خسران مبين. الصالحون عاشوا الدنيا مدة يسيرة برضو، ولكنهم ربحوا فيها جنة عرضها السماوات والأرض. عاشوا الدنيا واستمتعوا بالطيبات واستمتعوا بالحلال، لكنهم لم يمدوا أيديهم للحرام، أدوا فرائض الله واجتنبوا الكبائر، فعاشوا سعداء في الدنيا المدة اليسيرة دي، وربحوا مع ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. الكافر خسر الدنيا وخسر الآخرة والعياذ بالله. أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأصلح لنا يا رب ديننا ودنيانا وآخرتنا. عشنا في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الدقائق المباركة مع حكمة غالية لسيدنا سفيان الثوري عندما قال لمن سأله الوصية: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى مع درة جديدة من درر الحكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانوا الأوائل حكمة وتحضرا، حفظوا حديث المصطفى وتعلموا منه الفصاحة فارتقوا قمما ذرا. الرزق قد يأتي لعبد حكمة فتكون خيرا للمدائن والقرى.